وأن يتفقه في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يبارك فيك ورحب بك ورحب بإخواني المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياهم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة، كما نسأله جل وعلا أن يمدنا بعونه وبمدد منه. نعم.
نبدأ في هذه الحلقة بإذن الله من باب الوليمة من كتاب المحرر لابن عبد الهادي. قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاه. متفق عليه واللفظ لمسلم.
نعم. قول: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قول المؤلف رحمه الله: باب الوليمة. الوليمة المراد بها ما يصنع عند الزواج من الأطعمة، والوليمة سنة نبوية كريمة، ولكن السنة فيها ألا يحصل إسراف وزيادة عن الحاجة. وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، وهذه الصفرة نوع من أنواع الطيب التي يتطيبون بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ في جواز استعمال الطيب، جواز استعمال الطيب الذي يكون له لون مؤثر على الثياب. قال: ما هذا؟ يعني ما هذا الفعل وما هذه الصفرة ولماذا فعلت ذلك؟ فقال: يا رسول الله، يقول عبد الرحمن ابن عوف، إني تزوجت امرأة. فبين له سبب وجود هذا الأثر: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. وزن نواة من ذهب، وفيه جواز جعل المهر من الذهب، وفيه استحباب التخفيف في المهور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فبارك الله لك، وفيه الدعاء للمتزوج، وأن الأولى أن يدعى له بالبركة من الله جل وعلا. وفيه أن الأصل في البركة وإنما والزيادة أن تكون من عند الله جل وعلا. فقال: فبارك الله لك، أولم ولو بشات. أولم هنا فعل أمر فيه مشروعية وضع الوليمة في الزواج، والجمهور على أن ذلك على الاستحباب وليس على الوجوب، وقالوا بأن الأمر هنا جاء بعد النصوص الواردة بمنع إسراف الإنسان وبمنع الإنسان من التصرف في ماله، ولذا جاء فيها أولم ليكون أمرا بعد النهي فلا يدل على الإيجاب. قوله: ولو بشات، في استحباب أن تكون الوليمة بهذا المقدار. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. متفق عليه. ولمسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو نحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك.
فإن شاء طعم
وإن شاء ترك. أخرجها مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام أول يوم حق، وطعام اليوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع الله به. رواه الترمذي. وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله، وهو كثير الغرائب والمناكير. كذا قال: وزياد روى له البخاري مقرونا بغيره ومسلم.
أورد المؤلف عددا من الأحاديث المتعلقة بإجابة الدعوة. تقدم معنا أن الوليمة ما يوضع من الطعام في الزواج. جمهور أهل العلم على أن إجابة دعوة الوليمة واجبة، وبعضهم قال ليست بواجبة، لأن أصل إقامة الوليمة سنة فتكون إجابتها كذلك. والجمهور يقولون قد يكون ابتداء الشيء مستحبا ويكون نهايته على الوجوب. ولذا مثلا السلام، إلقاء السلام حكمه مستحب ورده
واجب.
قال هنا: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، فالأصل أن يكون مفيد للوجوب. إذا دعي أحدكم إلى الوليمة، قال ولمسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو نحوه. وظاهر هذا إيجاب استجابة الدعوة لأي مناسبة فيها طعام. وجمهور يخصون الوجوب بإجابة دعوة وليمة الزواج. ثم روى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة. هذا الحديث حديث صحيح الإسناد، أخرجه مسلم. قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، إذا جاء لها أفراد الناس منعوهم، ويدعى إليها من يأباها، أي يمتنع من الحضور إليها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. هذا الشاهد فيه دلالة على وجوب إجابة الدعوة، لأن من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وهذا الحديث قد أخرجه مسلم. وكذلك ورد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب. ظاهر اللفظ الإطلاق أي دعوة، لكن جاءنا في الثاني تقييده بدعوة الزواج، تقييده بدعوة الزواج. ولذا رأى كثير من أهل العلم أن المطلق هنا يقيد بما في الخبر الآخر. قال: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي. قيل المراد بهذا الدعاء، يدعو لهم، لأن الصلاة في اللغة الدعاء. وإن كان مفطرا فليطعم، أي ليأكل. وهذا الحديث أيضا في صحيح الإمام مسلم. وقد جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. قوله فليجب هذا ظاهره وجوب إجابة الدعوة، وإجابة الدعوة تكون بالحضور ولو لم يحصل هناك أكل. ثم أورد المؤلف من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام أول يوم حق، يعني أول يوم في دعوات الزواج. يعني وهذه مسألة قبل أن ندخل في هذا الحديث، إجابة وجوب إجابة الدعوة لها شروط. أولها أن لا يكون هناك منكر، إن كان منكر لا يجوز الذهاب إليه إلا إذا كان سينكره. والشرط الثاني أن تكون الدعوة موجهة إلى الشخص بخصوصه، أما دعوة الجفلة والناس بالعموم يقوم في المسجد ويقول أنتم مدعوون لي الطعام أو مدعوون لوليمة، فحينئذ نقول لا يجب إجابة هذه الدعوة، لا يجب إجابة هذه الدعوة. والشرط الآخر أن تكون الدعوة لأول يوم، أن تكون الدعوة
لأول يوم.
أما الدعوات الأخرى فهذه ليست بواجب إجابتها لهذا الحديث الذي معنا، قال طعام أول يوم حق بالتالي تلزم إجابته، وطعام يوم الثاني سنة، أي طريقة متبعة لا إشكال فيها، وبالتالي يستحب إجابة الدعوة حينئذ. وأما طعام اليوم الثالث فإنه يكون إسرافا وسمعة وتفاخرا، وبالتالي لا يجاب له، ولذا قال ومن سمع سمع الله به. هناك اختلاف في الحديث هذا من جهة صحة الحديث، والجماهير على أن هذا الحديث ضعيف، قالوا بأن من رواة هذا الخبر زياد بن عبد الله البكائي، وزياد لأهل العلم فيه كلام، وكذلك هو قد رواه عن عطاء بن السائب، وعطاء اختلط آخر عمره، وزياد يروي عنه بعد اختلاطه، ولذلك تكلموا في هذا الخبر. و هناك شيء، وهو هل المراد أن تكون الدعوة لنفس الأشخاص في الأيام المختلفة أو لا؟ يعني مثلا في وليمة الزواج قد يجعل الإنسان ثلاث أو أربع ولائم، إحداها لقرابته والثانية لجيرانه في يوم آخر، والثالثة لزملائه في العمل، والرابع لمن صاحبهم أو بينه وبينهم أي علاقة، فليست لنفس الأشخاص. اختلف العلماء حينئذ هل كل واحدة لها حكم مختص، وبالتالي كأن كل واحدة لليوم الأول، أو نقول بأنها متعلقة بزواج واحد وبالتالي فيحكم عليها بما في هذا الخبر. الجماهير يرجحون الثاني، لأن مقصود الشارع ألا يكون هناك إسراف وألا يكون هناك سمعة والرغبة في الرياء. نعم.
قال رحمه الله باب عشرة النساء وما يباح من الاستمتاع بهن وذكر القسم والنشوز. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن لن تستقيم لك على طريقة، فإذا استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاق طلاقها.
نعم. قول المؤلف باب عشرة النساء، أي ما هي الأخلاق والأحكام والآداب المتعلقة بحق الزوجة على زوجها، وما يباح من الاستمتاع بهن، أي ما هو المقدار سواء في وقت الطهر أو في وقت الحيض، وما يتزين، أي ما هي حدود الزينة المباحة، وذكر القسم عندما يكون عند الإنسان أكثر من زوجة كيف يقسم بين الزوجات، والنشوز يعني ترك المرأة لبيت الزوجية بدون إذن الزوج، وأصل النشوز عصيان المرأة لزوجها. أورد المؤلف في هذا الباب حديث أبي هريرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله يحرك العبد إلى طاعته، لأنه يؤمن بقوته وبقدرته وباطلاعه سبحانه وتعالى، وبالتالي يكون خائفا وجلا من الله راجيا لفضله. وأما الإيمان باليوم الآخر فهو أيضا مهم، لأنه يدفع الناس لإيفاء الحقوق لأصحابها وإعطاء كل ذي حق حقه. فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فيه فضل حق الجار وعظم منزلته. ثم قال: واستوصوا بالنساء خيرا. طلب منهم أن يطلبوا الوصية من غيرهم بالنساء بحيث يقومون بحقوقهن. ثم قال: وفيه بيان حق المرأة على الزوج. ثم قال: فإنهن خلقن من ضلع. الضلع عظام الصدر، وذلك أن هذه العظام مائلة إلى منتهى وأصلها، فإن هذه الأصل تميل ميلانا كبيرا، وبالتالي يقول بأن المرأة خلقت من هذه العظام من آدم عليه السلام، وبالتالي لا بد أن تراعي ما فيها من اعوجاج. قال: وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، مراد بأعلاه ما يكون مرتبطا بالعمود الفقري، فإن ذهبت تقيمه، أي أردت أن تصلبه وتجعله على استقامة، كسرته، ما يمكن يستقيم، وإن تركته انتفعت به ولم يزل أعوج. يقول: فهكذا النساء، إن استمتعت بها وتمكنت من حسن عشرة معها على ما هي عليه، فحينئذ ستستمتع بها، وأما إن أردت أن تكون معك 100% وأن تقوم بما تطلبه 100%، فحينئذ لن تستقيم الحياة بينكما. قال: إن المرأة خلقت من ضلع عند مسلم، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها، أي تحاول أن تصلب الضلع، كسرتها وكسرها طلاقها. نعم.
عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلة، أي عشاء، كي تمتشط الشائثة وتستحد المغيبة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وللبخاري: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا.
نعم. قوله هنا قول جابر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فيه ذهاب الناس مع إمامهم. قال: فلما قدمنا المدينة، يعني رجعنا، ذهبنا لندخل، يعني ندخل المدينة ونذهب إلى بيوتنا وعند زوجاتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمهلوا حتى ندخل ليلا، يعني لا تستعجلوا في الدخول. هم قدموا في النهار، فأراد أن يكون هناك وقت بحيث يعلم الناس بقدومهم وبالتالي يستعدون لهذا القدوم. قال: أمهلوا، يعني لا تستعجلوا في دخول المدينة. لماذا؟ قال: حتى ندخل ليلا، أي نبقى حتى الليل. لماذا؟ أي عشاء. قال: كي تمتشط الشعثة، الشعثة التي في شعرها شعث وعدم استقامة، تمتشط أي تقوم بتسريح الشعر. وتستحد المغيبة، تستحد أي تحلق الشعر الزائد الذي لا يراد من شعر عانة ونحوه والمغيب، لأن المرأة إذا غاب زوجها فإنها قد تترك هذه الأمور لعدم وجود الزوج. وفيه ترغيب النساء أن يستعد أن تستعد الواحدة منهن لزوجها، وأن تهيئ نفسها لزوجها بالتجمل كما تهيئه بالتحبب في أخلاقها. وقوله في الحديث الآخر للبخاري: إذا أطال أحدكم الغيبة أي الأسفار ونحوه فلا يطرق أهله ليلا، أي لا يدخل عليهم في الليل. لماذا؟ لأنهم يدخل عليهم وهم غير مستعدين له، فقد يرى من المرأة شيئا لا يتناسب مع الحال الكاملة، وبالتالي يؤدي إلى النفرة منها. نعم. فهم بعض الناس أن هذا قد يكون عند النساء شيء من الأخلاق غير المرغوب فيها، هذا فهم خاطئ. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها، رواه مسلم.
نعم. قوله هنا: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، فيه تفاوت الناس في منازلهم في ذلك اليوم، وفيه أن الإنسان ينبغي به أن يجعل الآخرة بين عينيه قبل أن يقدم على أي فعل. قوله: الرجل يفضي إلى المرأة، أي يصل إلى خصائصها سواء بالجماع أو بغيره، وتفضي إليه كذلك، ثم ينشر سرها، يعني يجد عندها أشياء يقوم بنشرها، أشياء داخلية خاصة لا يطلع عليها فيقوم بنشر هذا السر. وفي هذا وجوب ستر الأسرار وعدم إذاعة وتحريم إذاعتها. وفي هذا أيضا أن كل من الرجل والمرأة ينبغي بهم ألا يظهروا عيوب صاحبهم، فلا يجوز للرجل أن يظهر عيوب امرأته، ولا يجوز للمرأة أن تظهر عيوب الزوج، حتى ولو حصل بينهم خصومة أو نزاع، حتى ولو كان بينهم طلاق، وإنما يذكر الإنسان منها الخير وتذكر منه الخير، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وهكذا ينبغي أن يكون شأن أهل الإسلام فيما بينهم، يحفظ كل منهم مكانة الآخر، حتى ولو رأى منه أشياء غير محمودة فلا ينقلها ولا يتكلم بها، وإنما يكتفي بذكر الأشياء الحسنة والأمور الفاضلة. نعم.
وعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت، رواه أحمد، وهذا لفظه، وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم. قال معاوية: قلت يا رسول الله، ما حق زوج؟ الأصل في لفظة الزوج أن تطلق على الرجل وتطلق على المرأة، أن تطلق على الزوج وعلى المرأة. ولذلك عند ذكر حواء في الآيات القرآنية يقول: زوج اسكن أنت وزوجك الجنة. فقال: ما حق زوج أحدنا عليه، يعني ما حق المرأة التي تزوج عليها أحدنا. فقال صلى الله عليه وسلم: تطعمها إذا أكلت، في هذا وجوب النفقة في الطعام بشرط أن يكون قادرا، وتكسوها إذا اكتسيت، وفيه وجوب الكسوة، وفيه إشارة إلى أن الكسوة بحسب أعراف الناس، بحسب أعراف الناس وبحسب قدرتهم. قد استدل بعض العلماء على أن النفقة تكون على مقدار قدرة الزوج، قدرة الزوج، وهذا أحد أقوال أهل العلم، والصواب أنه لا بد من مراعاة حال الزوج وحال الزوجة. سيأتي إن شاء الله تفصيله في باب النفقات، وفي الحديث المنع من ضرب الوجه، وذلك أن الوجه مجامع الحسن، والوجه تظهر فيها آثار الضرب، والوجه يكون أو أدنى شيء يؤثر عليه، ولذلك أكد على المنع من ضربه. قال: ولا تقبح، أي لا تصفها بالقبح ولا تدعو عليها بالقبح، فلا يقول قبح الله وجهك ونحو ذلك. قال: ولا تهجر إلا في البيت، أي لا تفارق المرأة إلا في البيت، والمراد بالبيت المضجع الذي ينامون فيه، وبالتالي لا يتحول الزوج عنها ولا تتحول هي عنه. نعم.
وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس، فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا، ثم سألوه عن العزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي، وهي وإذا الموؤودة سئلت. رواه مسلم. وجدامة بمهملة على الأصح.
نعم. قوله هنا باب عشرة النساء، أي ما هي الطريقة المناسبة في التعامل مع النساء، وما هو الواجب الشرعي في هذا الباب، ويدخل في معاملتهم في الفراش وفي غيره. قال: عن جدامة، بعضهم رواها جذامة بالذال، وقد أشار المؤلف إلى أن الصواب أنه بمهملة، يعني أن الدال ليس عليها نقط. قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس، يعني مجموعة من الخلق، وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. المراد بالغيلة أن تقوم أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضعة أو في وقت الرضاع. كانوا يعتقدون أنه إذا أتت المرأة بولد ثم أتت بولد بعده في وقت إرضاعها للولد الأول، أن هذا يؤثر على المرأة ويؤثر على الجنين الذي سيأتي. لكن قال: لقد هممت أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس، فإذا هم يغيلون أولادهم، أي يجامعون زوجاتهم في وقت الرضاع فيحملن في ذلك الوقت، فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، ويأتون بهم أصحاء على حال جميلة. في هذا دلالة على جواز جماع المرضع، وعلى جواز أن تحمل المرضع، وعلى فيها أيضا دلالة على الانتفاع بما لدى الأمم الأخرى، وفيه أيضا أن بناء أمور الحياة على التجارب وتكرار الأمور ونحوها. قال: ثم سألوه عن العزل. المراد بالعزل أن ينزع الرجل ذكره عن المرأة عند قرب الإنزال، من أجل أن لا ينزل في فرجها رغبة في عدم وجود الولد منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي، لأن بمثابة قتل الأولاد، وهي وإذا الموؤودة سئلت، أي تسأل يوم القيامة. وفي هذا ظاهره أنه منع عن العزل، وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لما سئل عن العزل قال: لو أراد أن يخلق الله منه شيئا خلق، وفي لفظ: ما استطعت أن تضره. وجاء في الحديث الآخر قال: كنا نعزل والقرآن ينزل فلا ننهى عن ذلك، من حديث جابر. ولذلك رأى الجماهير أن الوأد أن العزل ليس منهيا عنه، خصوصا إذا كان هناك حاجة. ومثل هذا ما قد يحدث في أزمنتنا من أشياء تقوم بمنع وصول ماء الزوج إلى زوجته. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل موؤودة الصغرى. قال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، والنسائي، وفي إسناد اختلاف.
هذا الحديث من رواية أبي مطيع بن رفاعة، وأبو مطيع هذا مجهول، قال عنه الذهبي بأنه لا يعرف، ولذلك ضعفه كثير من أهل العلم. وهناك من رآه ومن رواه عن أبي رفاعة عن أبي سعيد، والذي يظهر أن أبا رفاعة هو أبو مطيع الذي ذكرناه، لأنه من بني رفاعة بن الحارث. في بعض الألفاظ قال عن رفاعة، وفي بعض الألفاظ أيضا ورد عن ابن ثوبان عن جابر، ولكن هذه الروايات لا يصح أن نقابل بها الروايات الأولى، ولذلك تكلم أهل العلم في هذا الخبر. وقوله قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، أي لا أنزل في فرجها عند الجماع، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال من الجماع، وإن اليهود تحدث أن العزل موؤودة صغرى. فقال صلى الله عليه وسلم: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطاعت أن تصرفه. ثم نعم أقرأ.
وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. متفق عليه. ولمسلم: كنا نعزل على عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا.
هذه من أدلة من يجيز العزل ويرى أنه ليس بممنوع منه، وهذا النوع من أنواع السنة، فيه سنة إقرارية أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم. بعض أهل العلم يقول هذا من إقرار الله للناس في زمن النبوة، ولقوله والقرآن ينزل، وبعضهم يقول بل هو إقرار صريح لقوله في اللفظ الآخر: فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا.
وعنه رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبولها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. متفق عليه. واللفظ لمسلم، وله إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه النسائي والترمذي وحسنه وأبو يعلى وأبو حاتم البستي، وقد روي موقوفا.
نعم. قوله وعنه يعني عن جابر قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول. هذا جماع في القبل، لكنه يأتيه من طرف الدبر، وكانت اليهود تنهى عن ذلك، كانت اليهود تنهى عن ذلك، وترى أنه من أسباب وجود الحول عند المرأة. فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني إن أراد مقبلة وإن أراد مدبرة، بشرط أن يكون في صمام واحد وهو الفرج والقبل. وفي لفظ إن شاء مجبية، يعني منكبة على وجهها، وإن شاء غير مجبي، غير أن ذلك في صمام واحد والمراد به القبل. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عباس حديثا قد وقع الاختلاف فيه، فرواه بعضهم مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، بينما رواه آخرون موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله، يعني نظر تقدير ونظر خير ورحمة، لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة، يعني في دبره، أو أتى امرأة، أتى رجلا أو امرأة في دبرها. وفي هذا تحريم وطئ المرأة في دبرها والتشديد في مثل ذلك. نعم.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا.
نعم. هذا الحديث متفق عليه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله، يعني أن يجامع زوجته، قال بسم الله، أي أتوكل عليه وأعتمد عليه، اللهم جنبنا الشيطان، أي يا الله أبعد عدونا الشيطان عن هذا الولد وجنب الشيطان ما رزقتنا، يعني من الأولاد، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. ليس معنى هذا أنه لا يوسوس الشيطان له، وليس معناها أنه لن يستجيب للشيطان، لكنه لن يضره ضررا مستمرا. قد يستجيب للشيطان لكن يوفق للتوبة بعد ذلك، قد يوفق للتوبة بعد ذلك. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتخذت أنماطا؟ قلت: وأنا لنا أنماط. قال: أما إنها ستكون. قال جابر: وعند امرأتي نمط؟ فأنا أقول: نحيه عني. وتقول: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون. وفي لفظ: فأدعها. متفق عليهما، واللفظ لمسلم.
قوله هنا قال جابر لما تزوج، جابر بن عبد الله تزوج بعد يوم أحد. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات أبوه عبد الله، وكان عنده عدد من الأخوات، فتزوج بامرأة من أجل أن تقوم بأخواته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذت أنماطا؟ الأنماط بسط أو نمارق. قلت: وأن لنا أنماط، وين نجيب أنماط حنا على حالنا وعلى فقرنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنها ستكون، سيكون هناك أنماط. وقال جابر: وعند امرأة نمط. يقول: الآن اتخذنا الأنماط، فأنا أقول: نحيه عني، ولست معتادا عليه، وبالتالي أبعديه عني في ذهابي وفي إيابي. فتقول: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون. ومعنى هذا أن هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأنماط. وفي لفظ: فأدعها، أي فأتركها من أجل ترك جابر لها. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. متفق عليه.
نعم. قوله لعن الله، يعني أبعد من الرحمة، وهذا في دليل على أن هذه الأفعال من الكبائر. لعن الله الواصلة، الواصلة هي التي تقوم بإتيان بشعر فتقوم بربطه بشعرها، ربط شعر بشعر، ولما في ذلك من الغش والتدليس، ويمكن أن يكون له آثاره. قال والمستوصلة، المستوصلة التي تطلب أن يوصل الشعر، والواشمة، الواشمة تأتي بإبرة وتقوم بغرزها في الجلد من أجل أن يسود المكان فيكون هناك وشم، ومرات قد يشكلون منه أشكالا ونحو ذلك، وقد يضعون فيه كحل أو نيل فيكون لونه أسود أو أزرق أو أخضر. نعم، والمستوشمة التي تطلب ذلك، ففي هذا تحريم الوصل والوشم، وأن ذلك من الكبائر، وأنه يمنع منه الرجال والنساء. نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. رواه أبو داود وهذا لفظه، والترمذي والنسائي وابن ماجة ورواته ثقات، لكن قد روي مرسلا وهو أصح، قاله الترمذي.
نعم، هذا الحديث اختلف الرواة فيه، فبعضهم لم يذكر فيه الصحابي، وبعضهم ذكر فيه اسم الصحابي، فيكون حينئذ قد اختلف في وصله وإرساله. والأصوب أنه مرسل، وأنه ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فصواب الرواية أنه من حديث أيوب عن أبي قلابة مرسلا. وقوله هنا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، يعني بين زوجاته، وفي مشروعية القسم بين الزوجات ووجوب العدل في ذلك، فيعدل أي في القسم، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، في توزيع نوبات النهار فيما بينهم. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب وما فيه، وفيه دلالة على أن ما يكون في القلوب لا يؤاخذ به العبد، وأنه لا يلزم الزوج أن يعدل بين زوجاته في المحبة. نعم.
وعن همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مال. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجة والنسائي والترمذي. وقال: إنما أسند هذا الحديث همام عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال،
يعني يقول كان يقال ولم ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن أشار المؤلف إلى الاختلاف فيه، فبعضهم يقول بأنه صحيح الإسناد كل رجال الثقات، وبعضهم يقول فيه خطأ، والصواب أنه من أخبار بني إسرائيل، فقتادة يقول فيه كان يقال. وقوله من كانت له امرأتان يعني زوجتان، فمال إلى إحداهما فيما يجب التسوية فيه بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، لكونه لم يعدل بين هؤلاء النساء مع أن العدل بينهم واجب. نعم.
عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج السيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم، هذا الحديث في قال من السنة، إذا قال الصحابي من السنة ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه المراد بها الطريقة التي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عند البكر سبعة أيام، ثم بعد ذلك يقسم على الزوجات، سواء جعل لكل زوجة ليلة ليلة أو جعل للزوجة ليلتين متتاليتين. بينما إذا تزوج الثيب قعد عندها ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك يقسم بين زوجاته. نعم.
وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. رواه مسلم.
نعم، قوله قالت أم سلمة لما تزوج أم سلمة كانت ثيبا، يعني أبو سلمة قبل، أقام عندها ثلاثة أيام ثم قال: إنه ليس بك على أهلك هوان، أي نقصان منزلة، إن شئت أعطيتك سبعة أيام، ولكني إذا أعطيتك سبعة أيام فإنني سأسبع لبقية نسائي. وفي هذا تخير الزوج عند زواجه بثيب أن يجلس عندها ثلاثة، أو تخير الزوج أن يجلس عندها ثلاثة أيام ثم يدور، أو يسبع لها كالبكر، ولكن يلزم على ذلك أن يسبع عند غيرها. نعم.
وعن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة.
نعم، في هذا جواز أن تهب الزوجة ليلتها لزوجها ليجعلها عند من شاء من النساء، وفيه جواز أن تهب المرأة ليلتها لزوجة أخرى بعينها. عندها أربع نسوة، الكبيرة قالت: أنا والله ما عاد عندي قدرة على القيام بحقك، لكني أهبه للزوجة الثانية فلانة، فحينئذ يجوز له أن يختار ذلك، ويجوز له أن يمتنع من الذهاب إلى الزوجة الأخرى ويقول لها: يلزمك أن تقومي بحقي. نعم.
وعنها رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم.
بدون الوقت انتهى عندك؟
نعم شيخ.
نعم، نأخذ هذه الأحاديث.
وعنها رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة. فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله، وإن رأسه لبين سحري ونحري، وخال طريقه ريقي. متفق عليهما واللفظ للبخاري. وعن عروة قال: قالت عائشة: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وإسناده جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشها فأبت أن تجيء، لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم، والذي نفسي بيده: ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها.
في هذه الأحاديث طريقة ترتيب الليالي بين الزوجات، وفيه أيضا أنه يجوز للزوج أن يسأل زوجاته أن يسقطن حقهن في المبيت لحاجة، فإذا أسقطنه سقط. وفيه أيضا أن الرجل يجوز حال المرض أن يبقى عند إحدى نسائه بعد أخذ إذن بقية النساء. وفي هذا الحديث فضل عائشة رضي الله عنها. وفي هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يمر على جميع نسائه في كل ليلة، لكن لا يحق له أن يمر على نساء في ليلة فلانة ولا يمر عليهن في ليلة الأخرى. وفي هذا الحديث وجوب أن تجيب المرأة زوجها إذا دعاها إلى الفراش، وأنه لا يجوز لها أن تمتنع، وأن الامتناع من كبائر الذنوب. فهذه شيء من الأحكام المتعلقة بهذه الأحاديث. بارك الله فيك ووفقك الله لكل خير، ووفق إخواني المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع هداية وصلاحا واستقامة ورفعة شان وعزا وعلو درجة، كما أسأله جل وعلا أن يسبغ علينا جميعا النعم وأن يوالي علينا الخيرات، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يجعلهم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفي الختام أشكركم معالي الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المخلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم.
الأكاديمية الإسلامية المفتوحة تدعوكم لمتابعة برنامجها البناء العلمي.